بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نواصل مستعينين بالله التعليق الميسر على كتاب الأصول الثلاثة بشرح العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وهذا الدرس الرابع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة. يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. وصلنا إلى قول الشارح في تعليقه على قول المصنف بل أرسل إلينا رسولا. قال الشارح حفظه الله: لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان أو علان من الناس، أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده، لأن العبادات توقيفية، لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. فالعبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فالعبادة توقيفية، والبدع مردودة، والخرافات مردودة، والتقليد الأعمى مرفوض. لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة لها شرطان. أول شرط الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني الاتباع. الشرط الأول من شروط العبادة الإخلاص، أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، أن تكون النية صحيحة سليمة لله عز وجل، أن يخلص العبد نيته لله عز وجل، وأن يعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذا أول شرط الإخلاص. والشرط الثاني الاتباع، تكون العبادة وأن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان لابد أن يجتمعان سويا في أي عمل، في أي عبادة. لو فقدت العبادة أحد الشرطين بطلت وردت على صاحبها وكان عليه وزرها وإثمها. فهنا لابد أن يجتمع في العمل شرطان، يجتمع شرطان في العبادة أو في أي عمل من الأعمال. الإخلاص، أن تكون النية خالصة لله، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان إخلاص دون اتباع أصبحت العبادة مردودة وغير مقبولة، ولو كان اتباع بغير إخلاص أيضا العبادة تكون مردودة وباطلة ومردودة على صاحبها. والاتباع حديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده الشارح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشارح: قوله بل أرسل إلينا رسوله، هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أرسله ليبين لنا لماذا خلقنا، ويبين لنا كيف نعبد الله عز وجل، وينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين، وأدى الأمانة، ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، وبين ووضح، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله قال المصنف رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح حفظه الله: قوله من أطاعه أي فيما أمر به دخل الجنة، وقوله ومن عصاه أي فيما نهى عنه دخل النار. وهذا مصداقه كثير في القرآن. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاعه اهتدى ودخل الجنة، ومن عصاه ضل ودخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم أبى، أي أبى أن يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. قال الشارح: قوله والدليل، أي على إرسال الرسول، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. قوله تعالى: إن، الضمير راجع إلى الله عز وجل، وهذا ضمير المعظم نفسه لأنه عظيم عز وجل. أرسلنا كذلك هذا ضمير العظمة، ومعنى أرسلنا بعثناه وأوحينا إليه. إليكم يا معشر الثقلين الجن والإنس، خطاب لجميع الناس، لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم أي عند الله عز وجل يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لم أدري أني مخلوق للعبادة، أنا لم أدري ماذا يجب علي، ولم أدري ماذا يحرم علي. لا يمكن أن يقول هذا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغتهم، وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات الله عز وجل بما يجدونه من كتاب الله عز وجل، لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة والرسل وما قالوه لأممهم. كل هذا عرفناه من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويكون الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا أمة محمد شهيدا يشهد عليكم عند الله عز وجل أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله. فلا حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول: ما بلغني شيء، ما جاءني من نذير. حتى الكفار يعترفون عندما يلقون في النار. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون للرسل: أنتم في ضلال، فهم يكذبون الرسل ويضللونهم. هذه الحكمة في إرسال الرسل: إقامة الحجة على العباد وهداية من أراد الله هدايته. الرسل يهدي الله بهم من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر. نعم، الهداية نوعان، نقول الهداية نوعان كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، في لقاء الباب المفتوح برقم 113. الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد والبيان. هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه جعلها الله عز وجل للرسل ولغيرهم، هداية الدلالة والإرشاد والبيان، أن يبين ويرشد ويدل. أما هداية النوع الثاني من الهداية، هداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، هذه لا يملكها أحد ولا يشارك أحد فيها الله عز وجل، لا يعني لا يستطيع أحد إلا الله عز وجل، هذه لا يملكها إلا الله، وهي في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني، هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح: كما قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعى الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى. وفرعون لقب لكل من ملك مصر، يقال له فرعون، والمراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. فعصى فرعون الرسول هو موسى، كفر به فرعون كما قص الله في كتابه ما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه. قوله فأخذناه أي أخذنا فرعون بالعقوبة، وهو أن الله أغرقه هو وقومه في البحر ثم أدخلهم النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فصار في النار في البرزخ. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في البرزخ قبل الآخرة، يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه ثلاث عقوبات، الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة، الثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، الثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. وكذلك من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فإن مآله أشد من مآل قوم فرعون، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، فمن عصاه تكون عقوبته أشد. قوله فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا قويا لا هوادة فيه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، وأن الغرض من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما دخل آل فرعون النار لما عصوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك أعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غير أن يشر أن يشر يشرك معه أحد غيره في عبادته، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. الضبط صحيح. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. قال الشارع هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى، لأن الأولى هي بيان ووجوب عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. قال الشارح هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى، لأن الأولى هي بيان وجوب عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والمسألة الثانية أن العبادة إذا خلطها شرك فإنها لا تقبل، لأنه لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة ووجودها كعدمها، لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد، فإذا خلط شرك فسدت، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا خلط الشرك العبادة أفسدها، كما أن الطهارة إذا خلطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقوله تعالى لا إله إلا أنا فيه أمران، فيه نفي الشرك وفيه إثبات العبادة لله تعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله أي نفي كل الآلهة إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قارن بين عبادة الله واجتناب الطاغوت، لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت وهو الشرك. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت، وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون به. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بيّن سبحانه أن عندهم إيمان بالله ولكن يفسدونه بالشرك والعياذ بالله. هذا معنى قول الشيخ أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركهم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. هناك قوم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكثرون من ذلك، ويصومون ويحجون، لكنهم يدعون الأضرحة ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلانا وعلان، ويستغيثون بالأموات. هؤلاء عبادتهم باطلة لأنهم يشركون بالله عز وجل، يخلطون العبادة بالشرك، فعملهم باطل حابط حتى يوحدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة ما سواه، وإلا فإنهم ليسوا على شيء. فيجب التنبه لهذا، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لا يرضى سبحانه وتعالى بمشاركة أحد مهما كان، لئلا يقول أحد: أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء، أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في الجاهلية، أنا أتخذ هؤلاء شفعاء لا أعبدهم. هذه من الشبه التي يلقونها ويدندنون حولها، فنقول لهم: هذه مقالة الجاهلية، اتخذوهم شفعاء عند الله عز وجل لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله، والله لا يرضى بهذا. قال الشارح المسألة الثانية في قوله: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال الشارح قوله: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملك المقرب هو أفضل الملائكة، مثل جبريل عليه السلام وحملة العرش ومن حوله، والملائكة المقربون من الله عز وجل. فمع قرب المكان من الله عز وجل وقرب العبادة والمكان عند الله، لو أشركهم أحد مع الله في العبادة، فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ونوح وإبراهيم أولي العزم، ومن أولي العزم أيضا موسى عليه الصلاة والسلام. لا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد، ولو كان من أفضل الملائكة، ولو كان من أفضل البشر، فهو لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ فغير الملائكة والرسل من باب أولى، ألا يرضى الله عز وجل بإشراكهم معه في العبادة. وهذا رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين والأولياء شفعاء عند الله ليقربوهم عند الله زلفى، كما قال أهل الجاهلية: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وإلا فهم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون. نعم، كانوا يعتقدون أنهم لا يخلقون، وهم يقرون أن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. والله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهم هؤلاء المشركون أهل قريش كانوا لا يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق، هم كانوا يعتقدون أن ويقرون أن الله الذي خلقهم الله عز وجل، ولكن صرفوا العبادة لغير الله، وحكم الله عليهم بذلك، لذلك حكم الله عليهم بالشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإلا فهم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما قصدهم التوسط عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم، ذبحوا للقبور ونذروا للقبور واستغاثوا وهتفوا بالأموات. وهذا حال كثير من الناس اليوم، هذه الحجج يقولون: نحن لا نعبدهم، نحن نتخذهم وسطاء وشفعاء ونحو ذلك. هذا قول أهل الجاهلية أهل قريش، وهذا انتشر في كثير من بلدان المسلمين بسبب الجهل بالتوحيد وقلة كلام الناس في التوحيد وقلة تعلم الناس التوحيد وتعليم الناس التوحيد. فأول شيء لابد من الدعوة إليه وحث الناس والإقبال عليه تعلما وتعليما، التوحيد. قال الشارح والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح: لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان، وهذا صريح في القرآن والسنة، لكن لمن يعقل ويتدبر وينبذ التقليد الأعمى والتعلل الباطل وينتبه لنفسه، والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك مع أحد كائنا من كان، قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد هي بيوت الله، وهي المواطن المعد للصلاة، وهي أحب البقاء إلى الله، وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يجب أن تكون هذه المساجد مواطن لعبادة الله وحده، لا يحدث فيها شيء لغير الله، فلا تبنى فيها القبور والأضرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارى، ونهانا عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرة الموت عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. هذا يقول وهو في سياق الموت: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عن الصحابة. فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية، وألا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات بعد بنائها، بل تكون مواطن عبادة الله وحده، تقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن وتقام فيها الدروس النافعة ويعتكف فيها للعبادة. هذه هي وظيفة المساجد. أما أن تقام فيها أوثان تعبد من دون الله فهذه ليست مساجد، هذه مشاهد شرك، وإن سماها أهلها مساجد، لأن الله يقول: وأن المساجد لله، أي لا لغيره، ولأن المساجد هي محل اجتماع الناس وتلاقيهم، فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة. فإذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في الأرض، فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك، وأعظمها المسجد الحرام كما أمر الله عز وجل بتطهيره. قال تعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهره من ماذا؟ طهره من الشرك والبدع والخرافات، كما أنه أيضا يطهر من النجاسات والقاذورات. فقوله تعالى: فلا تدعو، لا ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأن أصله تدعون، فدخل عليه الجازم وهو لا الناهية. فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا، لا تستغيثون بأحد مع الله، كأن يقول: يا الله، يا محمد، يا الله، يا عبد القادر، أو يقول: يا عبد القادر، أو يا محمد، أو ما أشبه ذلك، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله. وقوله أحد نكر في سياق النفي تعم كل أحد، لا يستثنى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا وثن ولا قبر ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت كائنا من كان، فيتعم كل من دعي من دون الله. فلا تدعو مع الله أحدا، فدلت هذه الآية على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد، وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل وتكون وبالا على صاحبها. ثم قوله تعالى: وأن المساجد لله يجب أن تبنى بنية خالصة، لا يكون القصد منها من بنائها رياء، لا يكون قصد من بنائها الرياء والسمعة وتخليد الذكر كما يقولون، وتكون آثارا إسلامية، هذا كله باطل. المساجد تبنى للعبادة ويقصد وبقصد العبادة، وتكون النية فيها خالصة لله عز وجل، وأيضا تبنى من كسب طيب لا تبنى من كسب حرام، لأنها لله عز وجل، وإن الله لا يقبل إلا طيبا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فتبنى المساجد من نفقة حلال، وتكون نية بانيها خالصة لوجه الله عز وجل، لا يريد من بنائها مدحا من الناس أو تخليدا لذكره أو رياء أو سمعة، فإن بناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ويبقى لنا إن شاء الله في المقرر الشهري في هذا الشهر درسا نعلق عليه إن شاء الله في هذا الأسبوع. قول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.